عليم شر الشياطين بسم الله الرحمن الرحيم صل اللهم على خير خلقك محمد وعلى آل الأطيبين واللعن الدائم وعلى أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في مسألة الثمرة من القول بوجوب مقدمة الواجب، حيث ذكر الماتن رضوان الله تعالى عليه أن الثمرة تظهر كثمرة أصولية إذا لاحظنا ما تقدم من تعريف علم الأصول، فإننا قد عرفنا علم الأصول بأنه العلم مثلا بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي، وذكرنا أن هذا التعريف لعلم الأصول يجعل أن ضابط المسألة الأصولية أن يكون الغرض من الاستنباط وقوع غرض من المسألة الأصولية الوقوع في طريق الاستنباط، فكل مسألة تقع في طريق الاستنباط فيها ضابط المسألة الأصولية، ومنها هذه باعتبار أنه بناء على وجوب مقدمة الواجب سوف نستنبط حينئذ أحكاما شرعية متعددة اسمها ماذا؟ الوجوبات الغيرية للمقدمات. فنحن نستطيع أن نستنبط وجوب المقدمات وجوبا غيريا عن طريق القول بوجوب المقدمات. إذا تم الأمر كما قلنا فحينئذ هذه هي الثمرة. وقد طرح بإزاء ثمراتنا ثمرات أربع، ثلاث ثمرات هي ثمرات جزئية أصلا لا ينبغي طرحها كثمرات، مثل ثمرة النذر وثمرة في النذر أو الثمرة في الفسق والثمرة في أخذ الأجرة على الواجبات، حيث يدعى مثلا بأنه من ثمرة المقدمة الواجب أنه إذا قلنا بوجوب المقدمة وكان شخص قد نذر على نفسه أن يأتي بواجب ما، فبناء على وجوب المقدمة يكون وافيا وقد وفى بنذره، أو مثلا أنه بناء على أنه واجب فإذا عصيت مقدمات متعددة لواجب واحد يصدق عليك الإصرار على المعصية حتى لو كانت صغائر، فإنه لا صغيرة مع الإصرار. وأيضا إذا قلنا بأن مقدمة الواجب واجبة فيحرم عليك أخذ الأجرة على تلك المقدمات. ماتن قال هذه المسائل الثلاثة أصلا ما فيها ثمرة أصولية، هذه مجرد تطبيقات للأحكام الشرعية السابقة على موضوعاتها. الحكم الشرعي هو وجوب الوفاء بالنذر واستنبطناه من قوله تعالى ويوفون بالنذر مثلا، أو مثلا الدليل على حرمة أجرة على الحكم الشرعي في مسألة الأخذ الأجرة على الواجبات، حكم الشرعي أخذ دليله من أدلة أخرى نحن نطبقها هنا، وأيضا كذلك بالنسبة للفسق نطبقه ماذا؟ نطبقه هنا فعلا. فهنا تطبيقات على مواضيع جزئية وليست هذه غرض أصولي حتى تدخلها في المسألة كثمرة أصولية فعلا. ثم بعد ذلك شرع في نقاشها، يعني بعد ما أعطى النقاش العام للثمرات الثلاثة شرع ماذا في نقاشها ثمرة ثمرة، فذكر بأن النذر يتم الوفاء به مطلقا ومتى لا يتم به الوفاء مطلقا، ذكر أنه على كل حال لن يكون هناك فسق ولو كانت المقدمات عديدة، حتى وصل به الكلام إلى ماذا؟ إلى نقاش الثمرة الثالثة هي أخذ الأجرة على الواجبات. فإنه قد عرفتم أنهم قالوا بأن ثمرة القول بوجوب مقدمة الواجب عدم جواز أخذ الأجر على الاتيان بالمقدمات، فمن أعطاك فإذا هل يعني بعبارة أوضح، هل يجوز لأخذ المال على السفر إلى الحج؟ يعني هل أنا كتير بتعب بالسفر، هل يجوز أن أذهب إلى شخص أقول له أنا أذهب إلى الحج بس بشرط ماذا؟ أن تعطيني مالا على ماذا؟ على السفر على الحج. قد يقول لك قائل ماذا؟ إذا قلنا بوجوب مقدمة الواجب فيحرم عليك أخذ الأجرة على السفر، أما إذا قلنا بعدم وجوب مقدمة الواجب فلا يحرم أخذ الأجرة على السفر. المصنف عندما أراد أن يناقش هذه المسألة كما قلنا أمس أتى بالبحث الفقهي كامل، يعني لخص البحث الفقهي بهالأسطر فعلا رحمة الله تعالى عليه. قال يا أخي هذه المقدمة الواجبة هل هي مقدمة توصلية أم أنها مقدمة عبادية؟ إذا كانت مقدمة توصلية فإما أن يكون مطلوبة بنحو المجان وأما أن تكون مطلوبة مطلقة كيفما اتفق. إذا كانت مقدمة توصلية مطلوبة بنحو المجان فحينئذ لا يجوز لك أخذ الأجرة عليها، سواء قلنا بوجوب مقدمة الواجب أو لم نقل بوجوب مقدمة الواجب، على كل حال لا تستطيع أن تأخذ الأجرة عليها لأنه ماذا؟ مطلوبة منك بأن تصدر منك بنحو ماذا؟ بنحو المجانية، يعني مطلوبة منك على أساس أنها ماذا؟ حق عليك، وما هو حق عليك لا يمكن لك أخذ الأجرة عليه. وأما إذا كانت مطلوبة منك كيفما انطفق، توصلي مطلوب منك كيفما انطفق لا على نحو المجانية، فمش فقط يجوز لك أخذ الأجرة بل قد يجب عليك أخذ الأجرة، لأن بعض الأمور النظامية التي يتوقف على انتظام معاش الناس لا يمكن إقامتها خارج إلا عن طريق ماذا؟ إلا عن طريق أخذ الأجرة عليها، مثل أغلب الصناعات والتجارات، وكثير من التجارات والصناعات موقوفة على ماذا؟ على أن يكون هناك أجرة بإزاء هذه الأعمال. فعلا كثير أمور حرفية ومشاكل ذلك موقوفة على أن يكون في أجرة فعلا. أما إذا كان أمرا عباديا، تأملوا معي هذا النقطة بس وقفنا هنا أمس. أما إذا كان أمرا عباديا فإن المانع من التكسب من أخذ الأجر على العبادات أحد أمرين لا ثالث لهما: أنا لماذا لا أستطيع أن أخذ الأجر على الوضوء؟ يعني أنت تعطيني مصاري حتى أتوضأ أنا مقدمة للصلاة أو حتى أصلي، لماذا أنا، ما هي الموانع التي أطرحها الفقهاء للقول بعدم جواز أخذ الأجرة على الوضوء؟ عمدة المانعين ماذا؟ عمدة المانع أحد أمرين: المانع الأول أن هذا يتنافى مع شو؟ مع قصد القربة. والمانع الثاني ما هو كان؟ أنه إنت شو حتنتفع؟ هذه معاملة سفهية. إذا أنا صليت عن نفسي أنت شو لك علاقة؟ ليس هناك نفع راجع إلى المستأجر، وإذا لم يكن هناك نفع راجع للمستأجر فتكون معاملة سفهية، ومعاملة سفهية كمعاملة السفيه باطلة خلافا لسيد الخوي، بس هو معي مسيد الخوي على كل حال. ومعاملة ماذا؟ معاملة سفهية ماذا؟ باطلة. وإن شاء الله تعالى، لأنه لا أقل معاملة سفهية باطلة لأنه غير ممضات شرعا، لأنه مش ممضات عند العقلاء، وإذا لم تكن ممضات عند العقلاء فكيف يمضيها مين؟ يمضيها الشارع مثلا. وهذا عمد أدلتهم على إبطال المعاملة السفهية، أن دليل الإمضاء من الشارع قاصر عن شمول مثل هذه المعاملات خلافا لما يقوله السيد الخوي. بل عند العقلاء بل أدنى فائدة، ولو كان غرضا شخصيا، ولو كان غرضا شخصيا. يعني بعض الأحيان مثل واحد والده له ثوب ممزق ومحروق وعليه ملطخ بأوساخ بقير ومأدوى، رائحته أصلا شو فيها عفونة مزمنة فعلا، لكن هذا توفي والده بهذا الثوب فعلا، وكان ملكا لشخص يدفع له ماذا؟ قد يدفع على هذا الثوب شو أغلى الأثمن حتى يحتفظ به هو. هذا عند العقلاء يرونها ماذا؟ طبعا العقلاء لا يرونها سفهية بذات المعنى، يقولون لأنه نحن لا نشتريه كعقلاء، لكن هذا باعتباره شو يقبلون هذه العلقة الخاصة، يقولون أنه بحق له للإنسان ماذا؟ أن يكون له بعض الأغراض شو الشخصية، يعترفون للإنسان العقلاء بهذه المشاعر، يعني أنه في شو أمور متعلقة بماذا؟ بشخصي أنا، هذا ما يعني عارف. إذا كان الأمر كذلك، إذا كان الأمر كذلك فإذا ما يقال بالنسبة لإبطال العبادات، أخذ الأجر على العبادات، إما عدم تأتي قصد القربة أو الشرك أو عدم الإخلاص، أو من جهة ماذا؟ أنها معاملة سفهية. يقول المتن كلا المانعين يمكن ماذا؟ يمكن رفعه. كل من المانعين يمكن ماذا؟ رفعه. أما بالنسبة لمانع العبادية، فيمكن رفعه عن طريق هذا الطريق، بيانه أنه أصلا كل حياتنا نحن مبنية على أنه ليس الداعي عندنا هو هذا، عن طريق الداعي إلى الداعي. يعني يمكن حل إشكالية العبادية عن طريق فكرة الداعي إلى الداعي. ما هي فكرة الداعي إلى الداعي؟ ذكر العلماء منذ القدم، يعني العلامة الحلي فصاعدا، أنه أن تعبد الله تعالى طلبا للثواب، أو أن تصلي طلبا للثواب، أو تصوم طلبا للثواب، هذا صلاة ماذا؟ باطلة. أن تصلي لله تعالى خوفا من العقاب، هذا صلاة مش صلي لله. أن تصلي خوفا للعقاب، هذه صلاة ماذا؟ باطلة. الصلاة للثواب أو الصلاة خوفا من العقاب، هذه صلوات باطلة. وأن الصلاة لابد أن تكون لله سبحانه وتعالى. إن قلت لهؤلاء العلماء، وعلى فكرة هذا بحث بالي طرحه صاحب الجواهر مفصلا، إن قلت لهؤلاء العلماء شلون تقول بأن العبادة للثواب أو الصلاة للثواب أو الصلاة خوفا من العقاب باطلة، مع أنه الله يقول يعبدونه مثلا خوفا وطمعا، وبالروايات عبادة العبيد والأحرار والتجار ومشاكل ذلك، هذه نوع من العبادة في المقام. قالوا أنت خلطت بين أمرين، أنت خلطت بين أمرين، بين أن أعبد، بين أن أصلي للثواب وبين أن أصلي لله بداعي الثواب. فرق بين العبارتين. مرة أنت تصلي لله، تصلي للثواب. إذا سألتك ما أصلي، تقول أنا أصلي فقط حتى أحصل الثواب، هذه صلاة باطلة. مرة نقول مش هكذا، أنا أصلي لله والداعي الذي جعلني أصلي لله هو الثواب. أنت ليش بتصلي صلاة الاستسقاء؟ هي صلاة عبادة مفروض. أنت ما بتصلي للاستسقاء، أنت تصلي لله والداعي للصلاة لله طلب المطر. طلب المطر. أنت ليش بتصلي طلب الحاجة، صلوات طلب الحاجة أو طلب الرزق أو الدعاء لطلب الحاجة؟ شو مقصودك أنت؟ أنت مقصودك أن تدعو الله وتتضرع لله وتصلي لله، والداعي الذي أوجد لك الأمر بالصلاة إلى الله ما هو؟ هو طلب الحاجة أو طلب الرزق أو رفع الضرر أو مشاكل ذلك. هذا يسمى بالداعي إلى الداعي. المشكلة في العبادة متى تكون؟ إذا كان داعيك للصلاة هو ماذا؟ الخوف. داعيك للصلاة هو الرجاء، هذا مبطل للصلاة. لكن إذا كان الداعي للصلاة لله هو الثواب، أو الداعي للصلاة لله هو العقاب، خوف من العقاب، هذا ما أحد يبطله. هذا مش ما أحد، سقط لي لك واحد يبطله يعني ببالغ شوي، بس هذا هو البديهي الذي ليس باطلا. ما هو ليس باطل واقع من البشر والعقلاء كلهم ببابك، بس ما تحكي معهم بالموضوع أحسن ما يتوسوسوا. ما أصلا إحنا ماذا نوسوس البشر؟ ما يقع من الناس بفطرتهم ما هي؟ بيصلي لله، ليش عم بتصلي لله؟ بيقول لك للثواب. ما بيقول أصلي للثواب، هو يرى نفسه أن يمتثل ماذا؟ أمر الله. بماذا أمتثل أمر الله تعالى؟ طلبا للثواب أو خوفا من العقاب. هذا نسميها ماذا بالدقة؟ داعي إلى الداعي، مو تشرك في الداعي. وإلا إذا واحد صلى أصلي لله ولطلبا للثواب، هذه صلاة ماذا؟ باطلة، لأنه فيها إخلاص. هذا تشريك الداعي، هذا تشريك الداعي. الذي يصح ما هو؟ أن يكون داعي إلى الداعي طوليا. الذي أنشأ داعي الإخلاص هو ماذا؟ طلب الثواب. الذي أنشأ داعي الإخلاص هو ماذا؟ خوف العقاب. ونفس الشيء في المقام، ما المانع أن مرة يقول لك والدك يا أخي خذ هذه الأموال وصلي، فهو يصلي فقط وفاء للإجارة، هذه الصلاة ماذا؟ باطلة. مرة مش هكذا، صلي لله، خذ مصاري وصلي لله، فيكون داعيك لقصد الصلاة لله ماذا؟ أموال. فهذا شو بسميه؟ داعي إلى الداعي، وهذا لا مانع. أخذ الأجرة على الواجبات العبادية ليس شركا إذا كان بهذا المعنى. مش أنك تصلي وفاء بالإجارة، هذه صلاة ماذا؟ باطلة. ما يكون الاستئجار على ذات الفعل، يكون الاستئجار على الفعل إخلاصا لله سبحانه وتعالى. فأنت تصلي امتثالا لأمر الله تعالى عن داعي المال، هذا لا مانع منه. بالنتيجة صدر منك بالخارج ما هو؟ صلاة عن إخلاص، صلاة لله. لكن الداعي الذي دعاك نحو إنشاء صلاة لله هو ماذا؟ هو طلب المال. هذا بسمين مات ماذا؟ الداعي إلى وعبر هكذا مش هيك؟ أحسن يكون أنا عبر
داعي إلى الداعي.
هو عبر داعي إلى الداعي ولا لا؟
الداعي إلى الداعي عبر،
بل قبيل الداعي إلى الداعي. هذا بسمين ماذا؟ من قبيل الداعي إلى الداعي. أما بالنسبة للمعاملة السفهية، أنه أنا شو محصل ثواب؟ استماشي، هذا أمر عرضي. في صور لك الآن بعض الأغراض العقلائية لدفع الأجرة على الواجبات. أنت والله مثلا كصاحب منطقة ورئيس قرية مشاكل ذلك، يهمك ماذا؟ أن يبقى مظاهر التدين موجودة وين؟ في البلد، فتدفع أموال الناس ماذا؟ لكي يصل. لأن عندك أنت غرض عقلائي أن تبقى ماذا؟ هتحافظ على ابنك ودين أولادك ودين عائلتك وعشيرتك، بهمك ماذا؟ أن تحافظ. فما في مش المشكلة أن تدفع للناس أموال لأنهم ماذا؟ حتى يصلوا. إذا ما بدك الأد كبيرة هتدفع مصاري كثيرة، تدفع للبلد كله هتكون ماذا؟ أموال كثيرة. لا أقل لولدك، إذا دفعت أموال لولدك حتى يصلي، لا أقل الناس بتقول عنك ماذا؟ هذا أب لا مش كريم، يعرف ربي أولاده، أحسن تربية أولاده. والله تعالى كذلك بتنطبق عليك قوة أنفسكم وأهليكم نارا. لا أقل مستحب يعني، بس مش واجب، لا أقل من المستحبات أنك رغبت ابنك أكثر في الصلاة ووقيته نارا وقودها الناس والحجارة. فعلا إيه فعندي نوع من الأمر هذا، لكنه أمر بترغيب، في ترغيب كثير ومشاكل ذلك. فمن جهة أنت لك خير في تراجع لك خير في الدنيا أيها الأب، ورجع عليك أيضا خير في الآخر، وهذه أغراض عقلائية، وهذه أغراض عقلائية. فطبعا خير الأخروي غرض عقلائي، لكن لا يلتفت له العقلاء الماديين، ولا هو دائما غرض عقلائي، هذه ينبغي دائما تلتفت لها. إحنا مثلا عندما يقال أن التصرف بأموال الطفل لابد أن يكون على مصلحة الطفل، مش المصلحة المادية فقط، قد يكون في مصلحة أيضا ماذا، مصلحة أخروية أثناء التصرف بأموال الطفل. لذلك ورد بعض الروايات إخراج زكاة أموال الطفل، إخراج زكاة أموال الطفل، مع أنه إذا بتروح على المعايير الدنيوية شو المصلحة أن يخرج من مال الطفل ماذا زكاة، هذا في ضرر، في منقصة لماله وهو غير مكلف، فهو لا واجب ولا شيء. رغم ذلك لا مانع شرعا ماذا أصلا من إعطاء وجوه البر من مال ماذا، من مال الطفل، فيه زيادة بركة بمال الطفل ومشاكل هذه الأمور، ولا يكون مصداقا للذين يكنزون الذهب والفضة فعلا. تقرض من أمواله لا مانع من ذلك، كله أجر للتأجر، هذا المشكلة، هذا كله فيها بركة للأموال. طبعا مش يكون قرض واحد ما يسد القروض، هذا بحث آخر يعني، مش تقرض واحد أصلا يعني ما يعطي ما يرد الأموال، يكون قرض مضمون الرد يعني، مش يكون قرض
أموال ابنك
إيه، هذا يكون أحسن واحد. هذا هو حاصل الجواب. إذن كما رأيتم لا مانع، يعني حتى لو قلنا بأن مقدمة الواجب واجبة وكانت مقدمة عبادية، فإنه يمكن أخذ الأجرة على ماذا، على المقدمات، إذا كانت الأجرة من قبيل داعي إلى الداعي، وكان هناك غرض عقلائي أو نفع سواء كان دنيا أو أخروي، يرجع إلى نفس المستأجر. إلى هذا أشار الماتن، نحن وصلنا العبارة هذه. وأما الواجبات التعبدية فيمكن أن يقال بجواز أخذ الأجرة على إتيانها بداعي امتثالها، لا على نفس الإتيان كي ينافي عبادتها فيكون من قبيل الداعي إلى الداعي. غاية الأمر، هذا المانع الثاني، غاية الأمر يعتبر فيها كغيرها من العقود أن يكون فيها منفعة إلى المستأجر. ليش؟ كي لا تكون معاملة سفهية، وأخذ الأجرة عليها يكون أكل المال، أكل المال بالباطل. هذا آخر عبارة، هذا آخر عبارة، وأخذ الأجرة عليها يكون أكل المال باطل، بيان للدليل المشهور الذي كانوا يستدلون به على حرمة أكل، على حرمة المعاملة، على بطلان المعاملة السفهية، لأن المعاملة السفهية يعني ليس بإزائها مال، فتكون أكلا للمال بالباطل. وقالوا بأن الباء في بالباطل هي باء مقابلة، يعني لا تأكل أموالكم بإزاء باطل، وهذا الباطل سواء كان باطلا شرعيا يعني الشارع أسقط ماليته كالخمر، أم باطلا عرفيا هو الذي ليس له منفعة مقصودة عند العقلاء. ومن هنا قالوا شرط صحة العقد أن يكون بإزائها منفعة محللة مقصودة، وإلا لكان أكل مال بالباطل. سيد الخوي شو جواب عن هذا الإشكال، عن هذا الدليل؟ مين بيتذكر؟ ايه شو جواب سيد الخوي المعروف عن هذا الاشكال؟ سيد الخوي جواب معروف، ايه كيف هن استدلوا على حرمة المعاملة السفهية بهالآية، انهم قالوا المعاملة السفهية هي عبارة اخرى عن اكل المال بالباطل، انا عندما ادفع اموالا طائلة بإزاء شيء لا يسوى شيئا، هذه مش معاملة سفهية، انا دفعت اموالا بإزاء هذه الورقة، وهذه الورقة ما تسوى مالا، فهذا اكله، فانت تكون اكلت مالي ماذا بالباطل، هذا النباط العرفان. ما في فائدة عندي أصلا، ما في ولا فائدة أصلا، أنا حكبة أخذها منه كبة بالزبال. لا إيه بس لماذا بالآية، شو تتنقاشوا بالآية سيد الخوي؟ حرف الباء إيه، شو هو حرف الباء؟ ليس باء المقابلة، بل هو باء سببية، وأن المقصود الآية ليس أنه لا تأكل أموالكم بإزاء الباطل، بل لا تأكل أموالكم بأسباب باطلة. ما هي الأسباب الباطلة؟ مثل القمار والربا ومشاكل ذلك، لأن المقصود بمقابل الباطل، ويشهد لذلك الاستثناء، إلا أن تكون تجارة، فإن الاستثناء بيتكلم عن ماذا؟ عن أسباب، ما بيتكلم عن العوضين. فالآية غير ناظرة للعوضين حتى نقول بأنها تقول بأنه يشترط في المبيع أن يكون مالا، لا، لا يشترط في المبيع أن يكون مالا.
وحش الله سيد الخوي والبيع
أكيد، لأنه ما تلاقي لك واحد قبل سيد الخوي معروف عنه، سيد الخوي معروف عنده لا يشترط في البيع أن يكون مالا بمال، ما في شرط أن يكون المبيع مالا.
سواء كان مسلمين
أو إيه. لذلك لا دليل على بطلان المعاملة السفهية، بل الباطل عند السيد الخوئي معاملة السفيه. إذا كان سفيها محجورا عليه فتحرم معاملته، أما إذا كانت المعاملة سفهية دائما يكرر السيد الخوي أنه لا دليل على حرمة المعاملة. هلا في كتير طلاب يعني على هذا المبنى، سمعنا من بعض الطلاب نحن صراحة يقولون بنفس المبنى، يقررون نفس كلام السيد الخوي بعينه فعلا. لذلك هذا الدليل الآخر اللي طرحته أنا أول البحث، أنهم عمدة أدلتهم الآن على إبطال المعاملة السفهية قصور أدلة الإمضاء، هيدا حتى يردوا على مين؟ على السيد الخوئي، أنه يقولون له بأنه نحن مش لا نستدل بالآية، كلامك في الآية صحيح، لكن هناك دليل آخر. ما دليل آخر؟ عدم الدليل على إمضاء مثل، أو دليل الإمضاء قاصر عن الشمول لمثل هذه المعاملات التي هي غير ممضاة عند العقلاء، فكيف يمضيها الشارع فعلا؟ ها؟ إيه، وحي يدعي أنها ممضاة، حسب دعوة مقابل دعوة، ونعمل مشاكل مع بعض، بس النتيجة في دعوة في مقابله يعني، ففي اتناقش من جهة يعني السيد الخوي. ولا واقع عن الآية الظاهر كما قال هو، حتى أنا اتبعت الروايات الظاهر مثل ما قال إن الآية نظرة للأسباب مو نظرة إلى المبيع. كلامه في الآية دقيق والله يعلم. على الجملة ما لنا علاقة بهذه المسألة نحن، بس هو عم بين أنا هيدي وأخذ الأجر عليها أكل المال بالباطل إشارة إلى الدليل الذي يستدل به في تلك الأيام، لأن الشيخ الأنصاري كثير استدل بهذا الدليل، إشارة إلى الدليل الذي يستدل به في تلك الأيام على إبطال المعاملة السفهية، حيث يقولون بأن الباء في الآية باء مقابلة، وحينئذ الآية في مقام بيان شرط المبيع، وأن المبيع يشترط أن لا يكون باطلا، أن لا يكون باطلا، لا باطل شرعي يسموه المحرم، ولا الباطل العرفي اللي هو غير مقصود عند العقلاء. هذا هو الدليل المشهور بين قبل يعني أيام الأخوند، هذا هو البيان المعروف. أنه عنده عندي فكرة بذهنه ماذا؟ أن الشرع يتدخل ويسقط مالية بعض الأعيان، فيقولون بأن الخمر ماذا؟ قد أسقط الشارع ماذا؟ ماليته. لهلا بعد ما فهمتها المسألة أنا، بس لا بأس. هم يقولون ماذا؟ أن الشرع تدخل وماذا؟ وأسقط مالية بعض الأعيان، لذلك اخترعوا فكرة اسمها ماذا؟ قول حق الاختصاص. ليش قالوا بالكلب في حق اختصاص؟ مالية، لأنه لا مالية، وإذا لم يكن مالية فلا ملكية، فإذا لك فيه حق الاختصاص. حق الاختصاص هو ثابت قطعا بالمشتركات مثل الأوقات، طريق هذه مساجد، هذه قطعا ثابتة فيها حق الاختصاص بتلك، قطعا ثابت. بس إني حاول يتعدوا من هذه الأمور هي المنافع العامة المشتركة، حاولوا يتعدوا إلى ماذا؟ إلى الميتة والخنزير والخمر ومشاكل ذلك. قالوا الشارع أسقط ملكيتها وماليتها وملكيتها، فثبت لك فقط بها حق الاختصاص. إن اختراعهم فكرة حق الاختصاص لأنهم بنوها على ماذا؟ على فكرة أن الشارع أسقط المالية. خرجنا كثير عن البحث اسمه وراء المأذن، هو دخل أبحاث فقهية. خلينا نرجع للثمرة. قال الماتن بعد ما انتهى من الثمرات الثلاثة، هي ثمرات فقهية ما لنا علاقة بها، قال الماتن رحمة الله تعالى عليه أنه ربما يجعل من ثمرات هذا البحث أن هذا متعلق بتحقيق ثمرة مسألة الاجتماع الأمر والنهي. هذه الثمرة منسوبة لمين؟ للوحيد البهبهاني رحمة الله تعالى عليه، كما نقل عنه الشيخ الأنصاري في مطارح الأنظار. عندك كابين شي مصدر تحت مطرح الأنظار؟
لا لا
بلا أفكار حطين؟
لا لا أفكار جميل
رشد تلميذ المحقق الأنصاري الشيخ الأنصاري
حبيب الله رشد،
بل هو الذي تنسب له قصة الحكومة الشيخ الأنصاري. عندما الشيخ الأنصاري كان بالدرس فقال بأن الحكومة كذا وما أدري إيش، فنقلوا قصة الحكومة. شو هي القصة؟ أنه قال له الشيخ الأنصار حاول يختبره، حاول يختبره المحقق الرشدي، حاول يختبر الشيخ الأنصار عندما رآه داخلا، قال لماذا قدم الشيخ الأستاذ هذا الدليل على ذاك الدليل؟ قال له لأنه هذا حاكم على ذاك، ومرح هذا أول مرة يسمع حكومة. قال له وش هي الحكومة؟ قال له تحضر عندي سنتين أفهمك ما معنى الحكومة. تنقل بهذه الطريقة بوصول مضافة، لكن لها نقل آخر في مقدمة الكتاب القضاء للرشدي. مقدمة كتاب القضاء للرشدي في المحقق كتب مقدمة، هناك نقلت طريقة أخرى للقصة أخف وضعها من هذه. بس هي قصة معروفة أنه حصل شيء بيناتهم، الشيخ الأنصاري يعتبره مخترع اصطلاح حكومة. مع أن نحن وجدنا اصطلاح حكومة ما تتعامل الشيخ الصدوق يقول بأن القرآن بأن بمعنى المفسر بمعنى التفسير بمعنى التفسير الشيخ الصدوق بالاعتقادات وعنده بيستعملها بس كثير معنى بس هو الشيخ الصدوق مستعمل هذا التعبير بمعنى التفسير بس هو الاصطلاح وتحقيقه لا أشكال بأنه فضل لمين الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى مجرد استعمل كلمة خلاص مش الحال اطرحها للبحث هذا بيصير من شرح حينئذين وعلى الجملة فهذا الوحيد البهبهاني ينسب له هذه الثمرة بس حتى نتوضح أنها الثمرة ونتذكر بحث اجتماع الأمر والنهي ما هي ثمرة مسألة اجتماع الأمر والنهي ما ثمرة مسألة اجتماع الأمر والنهي طالة أن نكون نبحث عن مجمع توصلي مرة نبحث عن مجمع ماذا تعبدي إذا كان توصلي ما الظاهر أنه عندهم ثمرة غير أنه في عصيان ولا بالخارج ماذا يكون فيه ما وقع منك دائما يكون محققا للغرض المولى يعني تكون هناك امتثال لماذا؟ لأنه حتى لو افترضنا أن هذا الفرد الذي أتيت به مولد يمتنع اجتماع الأمر والنهي ورجحنا جانب النهي فهو فرد محرم لكن كما تعرفون في الأمور التوصلية يتحقق الغرض ماذا؟ بمطلق اتيان الفعل حتى لو كان الفرد فردا ماذا؟ محرما طهارة الثوب حتى لو كان الماء مغصوبا يتحقق ماذا؟ طهارة الثوب يعني إذا كان ثوبك نجس لو غسلته ماء مغصوب تبقى ماذا الثوب شو يصبح الثوب طاهرا فالأمور التوصلية لا تظهر فيها الثمرة بوضوح باعتبار أن بالأمور التوصلية حتى لو قلنا بامتناع اجتماع الأمر والنهي وأن المقدم جانب النهي فإنه سوف تكون الأمور التوصلية مسقطة للخطاب ليش مسقطة للخطاب لأنه قد استوفت الغرض قد يعني عقلا العقل يقول بأنه ما عاد في داعي للامتثال لأنه قد استوفي تمام الغرض فإن تمام الغرض في التوصليات هو بحصول الفعل بغض النظر عن فاعله أما في الأمور العبادية فقالوا طالة نقول بجواز اجتماع الأمر والنهي مثل صلاة الأرض المغصوبة يعني مرة نقول بجواز اجتماع الأمر والنهي مرة نقول ماذا بامتناع اجتماع الأمر والنهي إذا قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي فلا إشكال في صحة الصلاة لأنه بيكون من قبيل الاجتماع الموردي شو الاجتماع الموردي؟ يعني كما لو كنت تصلي وتنظر إلى ليلى فإنه ليلى أجنبية يعني مو ليلى تعرفها ليلى مش ليلى واحد ليلى الأجنبية يعني الأجنبي محرم عليك تنظر نظرا إلى ليلى نظرا مش كمان مش حيلا نظر كمان نظر معين فلا طرح كنت تنظر إلى ليلى فإن هذا النظر وإن كان محرما لكنه اجتمع مع الصلاة لكنه يسموه اجتماع ماذا؟
موردي.
فكرة جواز اجتماع الأمر والنهي ماذا مبنية على هذا أنه بالواقع وإن كان في الظاهر هناك فعل واحد لكنه ما بالدقة ماذا؟ فعلان فعل من جنب اسمه صلاة وفعل من جنب اسمه ماذا؟ اسمه نظر فاجتمع الأمر والنهي اجتماعا موردية فكأنك الآن ممتثل وعاصم في آن واحد هذه فكرة جواز اجتماع الأمر والنهي فكرة القول بجواز اجتماع الأمر والنهي مبنية على ماذا؟ ارجع إلى اجتماع موردي بعبارة النائين أنه هي حيثيات تقييدية مو حيثيات تعليلية بحث مفصل في محله أما إذا قلنا بامتناع اجتماع الأمر والنهي فحينئذ واحد من اثنين يا أما تقول بامتناع اجتماع الأمر والنهي وتقديم جانب الأمر أو تقول بامتناع اجتماع الأمر والنهي وتقديم جانب النهي المتعارف فيما بينهم يقدمون جانب النهي بدعوى أن دفع شو أولى من جلب المصالح دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة فيقولون يقدم ماذا شبه المشهور يعني يقدمون جانب النهي فعلا على كل حال إذا قلنا بامتناع اجتماع الأمر والنهي وقدمنا جانب الجواز كذلك لا إشكال في صحة الصلاة وإذا قلنا بامتناع اجتماع الأمر والنهي وقلنا بترجيح جانب النهي ففي ثلاث حالات كم حالة؟ إما أن تكون عامدا عالما عامدا أو جاهلا قاصرا أو جاهلا مقصرا إذا عالما عامدا أو جاهلا مقصرا في كلا الموردين تكون صلاتك باطلة ليش صلاتي باطلة؟ لأنه لا تتأتى مني القربة لأنه فعلي فعل عصياني وإذا كان فعل عصياني حتى لو كنت جاهلا مقصرا بس المقصر ماذا؟ كالعاصي ملحوق المقصر مثل العاصي بما أنه فعل عصياني فكلا الموردين ماذا تكون صلاتي ماذا؟ باطلة أما إذا كنت جاهلا قاصرا قالوا صلاتك صحيحة هلأ كيف صلاتي صحيحة مع أنه ما في أمر هذه قصة لحالة. يتحقق الامتثال بتحقق تحقيق الملاك والمصلحة كما هو منسوب للبهاء ويردده الماتم مكررا، سوف يأتي معنا مكررا هذا البحث. تصحيح الفعل على أساس تصحيح ماذا؟ ميلاد فعلا، على أساس تحصيل الميلاد. يعني نحن نقول بامتناع اجتماع الأمر والنهي وأن هذا الفعل منهي عنه، لكن أنا جاهل عن قصور، فهذا الفعل يكون ماذا العبادة؟ يكون فعلا صحيحا. لذلك قالوا إذا كنت جاهلا بكون الأرض مغصوبة تكون صلاتك ماذا؟ وكان جهلك عن قصور ولست لم تكن أنت الغاصب، قالوا يكون صلاتك ماذا؟ صحيحة. تتذكر الفتوى؟ إذا واحد جاهل بغصبية الأرض ولم يكن هو الغاصب صلاته ماذا تكون؟ صحيحة فعلا. فتوى موجودة الآن في الكتب حبيبت فيها يعني. طيب هذه هي شو؟ هذه هي ثمرة القول بمسألة اجتماع الأمر والنهي. إذا الثمرة هي ماذا؟ تظهر وين؟ بالمجمع العبادي على القول بالامتناع. إذا كان الجهل، إذا كنت عالما عامدا أو جاهل عن تقصير، فالفكرة الموردين ماذا؟ أنت شو؟ تبطل صلاتك. إذا كان جاهل عن قصور فلا تبطل صلاتك. هذا كان مبنى مين؟ هذا مبنى القوم في هذه المسألة فعلا. البهبهاني حاول ماذا يقول؟ إذا افترضنا أن هناك واجب وله مقدمة، وهذه المقدمة كانت ماذا؟ مقدمة محرمة، لأنها فيها مثلا مثل إنقاذ الغريق والدخول في أرض الغير. فإنقاذ الغريق وذو المقدمة الواجب، دخول في أرض الغير هي المقدمة المحرمة. هل المقدمة المحرمة تكون مجمعا للأمر والنهي فندخل في مسألة اجتماع الأمر والنهي أو لا؟ إذا قلنا بأن مقدمة الواجب واجبة تصبح الدخول إلى الدار ماذا؟ من جهة واجب لأنه مقدمة، ومن جهة محرم لأنه ماذا؟ لأنه غصب. فنرجع إلى مسألة ماذا؟ إلى مسألة اجتماع الأمر والنهي. أما إذا لم نقل بأن مقدمة الواجب واجبة فهذا الدخول في الأرض لا يكون إلا محرما ولا يقع واجبا أبدا. ومن هنا ثمرة القول بمسألة الضد تظهر في ثمرة المسألة بمقدمة الواجب تظهر وين؟ تظهر في تحقيق موضوع مسألة اجتماع الأمر والنهي. إذا قلنا بمقدمة الواجب واجبة نحقق صغرى مسألة الاجتماع والأمر والنهي إذا كانت المقدمات مقدمات محرمة. هذا حاصل تقريب المنسوب للوحيد البهبهاني. الماتن يشكل عليه كم إشكال؟ ثلاث إشكالات، بثلاث إشكالات. هنقرأ أول شيء بس تقريب من البهبهاني وبعدين نبدأ بالإشكالات. قال: وربما يجعل من الثمرة اجتماع الوجوب والحرمة إذا قيل بالملازمة فيما كانت المقدمة محرمة، فيبتني على جواز الاجتماع الأمر والنهي وعدمه. يعني من رتب ثمرات ماذا؟ مسألة اجتماع الأمر والنهي، بخلاف ما لو قيل بعدمها. وفيه بدأ الماتن بالإشكالات على هذه الثمرة. الإشكال الأول أن الماتن يقول لنا لو هب أن أول شيء ينبغي لكم أن تعلموا فكرة اجتماع الأمر والنهي ما هي؟ يعني ما هو موضوع النزاع في مسألة اجتماع الأمر والنهي؟ موضوع النزاع في مسألة اجتماع الأمر والنهي أن هناك عنوان وطبيعة مأمور بها، وعنوان وطبيعة منهي عنها، وصادف أن هذان العنوانان انطبقا على مصداق واحد، فحصل بينهما اجتماع حقيقي في مصداق واحد. الشارع يأمرك بالصلاة، ينهاك عن عنوان الغصب، فتصادف أن وجودهما وين؟ في الصلاة في الأرض المغصوبة فعلا. فدائما وأبدا شرط أن تكون المسألة من صغريات اجتماع الأمر والنهي أن يكون عندي ماذا؟ عنوانان، عنوان مأمور به وعنوان ماذا؟ منهي عنه. ما في مسألة اجتماع أمر ونهي إذا لم يكن هناك ماذا؟ عنوانان. يقول الشيخ الأخوند رحمة الله تعالى عليه: أنا قد ذكرت لك سابقا بأنه إذا قلنا بأن مقدمة الواجب واجبة فأن الوجوب لن يكون للمقدمة بل يكون لمصداق المقدمة. لماذا؟ تأملوا معي. نحن ما هو الملاك القول بأن مقدمة الواجب واجبة؟ ليش نقول بأن مقدمة الواجب واجبة؟ لأنه نقول أنه لا يمكن الإتيان بذي المقدمة إلا عن طريق المقدمة، فتوقف ذي المقدمة في الوجود على المقدمة هو العلة لترشح الوجوب من ذي المقدمة إلى المقدمة. سؤال: ذو المقدمة يتوقف على عنوان المقدمة أو على المقدمة بالحمل الشائع؟ الله يش كيفه ذو المقدمة خارج الموقوف على العنوان؟
لا، المقدمة
على الشائع، على المصداق. ما هو ما يتوقف عليه ذو المقدمة؟ المقدمة بالحمل الشائع، مصداق المقدمة لا عنوان مقدمة. وإذا كان المصداق المقدمة هو يتوقف عليه، فالوجوب يترشح إلى أين؟ على المصداق، ولا يترشح على العنوان. فإذا قلنا بأن مقدمة الواجب واجبة، لم تجب عنوان المقدمة وعنوان الغصب وتصادف تحققهما في هذا الأرض. الواجب مصداق المقدمة، ما في عندي عنوانان. وإذا لم يكن هناك عنوانان، خرجنا عن مسألة اجتماع الأمر والنهي.
باب التزاحم هنا يعني،
بس التزاحم ما شيء، ما في مشكلة. بعدين هل هو حيشرحها بعدين كيف تصير، بس أنه النقطة الأساسية أنه ما تطبق عليها ماذا؟ مسألة اجتماع الأمر والنهي. إذا هذا أشار ففيه أنه لا يكون من باب الاجتماع كي تكون مبتنية عليه، يعني كي تكون الدخول وعدم الدخول مبتنية على القول بمقدمة الواجب، لما أشرنا إليه غير مرة أن الواجب ما هو بالحمل الشائع مقدمة لا بعنوان المقدمة، فيكون على الملازم من باب النهي عن العبادة والمعاملة. يعني بحينئذ تكون هذه المقدمة عبادة واجبة وقد نهي عنه، لأن هناك عنوانان. واضح إن شاء الله تعالى أو لا؟ بعبارة أوضح، إذا سألك سائل ما الفرق بين مسألة اجتماع الأمر والنهي ومسألة النهي عن العبادة يقتضي الفساد، شو بتقول له؟
الأول في عنوانه،
أن في مسألة اجتماع الأمر والنهي هناك عنوانان يجتمعان في موردين، في مسألة النهي عن عبادة الفساد ماذا؟ هناك شيء مأمور به وقد نهي عنه. توضيحها موضحها أكثر تخص الوقت مبدئيا، إذا أردتكم رجع موضحها أكثر يوم السبت والحمد لله.
ومنذ أن الآن من العناوين إلى نفس المصادر في خلال هذا كأنما نوع انحلال، النهي ينحل إلى هذا الفرق والأمر ينحل.